شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، والذي أقف فيه معكم على بعض الأزمات التي تعترض الإنسان في حياته، ويبقى الناس يعالجون الأزمات ما داموا على هذه الأرض، يتقلبون بين النعماء والبلواء وبين السراء والضراء. لا شك أن كثيرا من المتأزمين يتخبطون، يبحثون يمنة ويسرة عن مخرج ينقذهم مما هم فيه، حتى تجد الرشيد منهم ضائعا والحليم حيرانا. ذهبت أبحث من أين يبدأ المتأزم في إيجاد حل أو مخرج، خصوصا إذا كان الأمر متعلقا بأسر أو جماعات أو متعلقا بمجتمعات. فماذا يفعل كبيرهم؟ من أين يبدأ مرشدهم؟ كيف يصنع أميرهم؟ وجدت جوابا حسنا في تجارب الآخرين، فالعاقل يفيد من تجارب غيره. في الحلقة الماضية كان عنوان الحلقة إدارة الأزمات في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وحلقة اليوم نتابع هذا الموضوع، إدارة الأزمات في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سبق أيها الإخوة أن في زمن سيدنا عمر، وقد تولى الخلافة في السنة 13 للهجرة، في السنة 18 للهجرة بعد 5 سنوات من توليه الخلافة، وقعت بالأمة الإسلامية في عهد عمر أزمتان شديدتان. في سنة 18 للهجرة كان عام الرمادي، أزمة اقتصادية، قحط ومحل وجوع وفقر وفاقة، وأزمة صحية أيضا حدث بالشام، طاعون عمواس. إذن بنفس السنة مجاعة ومشكلة صحية. الآن كيف أدار عمر هذه الأزمة؟ سبق في الحلقة الماضية بأن إدارة الأزمات هو مصطلح جديد، والآن الشركات والدول والمؤسسات والوزارات تعمل عليه وله، لكن الحق بأن الناظر في سيدنا عمر في ترجمه في سيرته يشاهد أن عمر بن الخطاب أدار الأزمات بشكل جيد جدا، ويستطيع عمر أن يفيد إفادة كبيرة من إدارة عمر للأزمات. يلحظ الباحث نقاطا مهمة في إدارة سيدنا عمر رضي الله عنه للأزمة. عرضت الحلقة الماضية النقطة الأولى، وهي ساوى عمر نفسه وأهله وحاشيته بالناس، يصيبه ما أصابهم، بل إنه رضي الله عنه جعل من نفسه ومن أمرائه خلية أزمة يتعبون ليرتاح الناس. هذه النقطة عرضت لها في الحلقة الماضية. الآن النقطة الثانية هي التي ستعرض لها حلقة اليوم. مد عمر رضي الله عنه رقعة الشورى ووسعها ليفيد من كل ذي رأي في المساعدة على مواجهة الأزمة. إذن كانت النقطة الأولى أن عمر ساوى نفسه وأهله بالناس. النقطة الثانية حلقة اليوم: مد عمر رقعة الشورى ووسعها ليفيد من كل ذي رأي في المساعدة على مواجهة الأزمة. أيها المستمعون الأكارم، عد العلماء قواعد نظام الحكم في الإسلام ستا، أولها الشورى. أول قاعدة في نظام الحكم في الإسلام الشورى، ثانيها العدل، ثالثها المساواة أمام القانون، الرابع حماية الكرامة الإنسانية، الخامس الحرية، السادس رقابة الأمة ومسؤولية الحاكم. فنظام الحكم الإسلامي نظام شورى، قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ولم يكن أحد أكثر مشورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. الله أكبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأنظف الناس فكرا وأحسن الناس فطنة وأكمل الناس حكمة، أشيروا علي أيها الناس وشاورهم في الأمر. الله يقول له، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه كما تعلمون في معركة بدر، في مكان النزول وفي حال الأسرة. في معركة بدر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل، نزل في مكان، جاءه الحباب بن المنذر، قال: يا رسول الله، هذا المكان الذي اخترت وحي من الله أو هو الرأي والحرب والكيد والمشورة؟ قال: لا، هو الرأي والمشورة. قال: إذن هذا المكان ليس بمكان صحيح، المكان الصحيح أن ننزل أمام بدرين، تكون بدر وراءنا بحيث نشرب ولا يشربون. قال: والله لقد أشرت بالرأي. وأمر الناس أن يرتحلوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير. لما جاء أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أشيروا علي أيها الناس، ما نفعل بالأسرى؟ هناك من أشار بقتلهم، هناك من أشار بإبقائهم وإفدائهم، وهكذا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر، في مكان النزول وفي حال الأسرى. استشارهم يوم أحد، قال: يا جماعة، ما ترون، نخرج إلى المشركين من المدينة أو ننتظرهم في المدينة حتى يأتوا إلينا؟ الشباب أشاروا إليه بالخروج، نخرج. الكبار بالعمر قال: لا يا رسول الله، نبقى في المدينة حتى يدخلوا إلينا فنقاتلهم، ونحن نعرف تفاصيل المدينة، هم لا يعرفون. بعدين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير يريدون الخروج فخرج. استشار يوم أحد: أيخرج إلى المشركين أم ينتظر قدومهم؟ استشار في الخندق، تذكرون وقت غزوة الخندق ماذا نفعل؟ سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق، قال: يا رسول الله، إنا كنا في فارس، إذا حوصرنا أو هجمنا خندقنا على أنفسنا، يعني صنعنا خندقا. والنبي صلى الله عليه وسلم رآها فكرة حربية جديدة عند العرب ما استخدمت قبل الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما مضى يعمل بالمشورة، وهو صلى الله عليه وسلم من هو عقلا وحكمة وهديا ورأيا، بل هو وحي يوحى. وهكذا أيها الإخوة، تعلم سيدنا عمر رضي الله عنه من القرآن الكريم ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المشورة في الحكم، فكان عمر موصوفا بكثرة مشورته. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشورته، كهولا كانوا أو شبانا، يعني الذين يجلسون في مجلس عمر للمشورة هم الفقهاء، حفاظ القرآن، راجحو العقول، يستشيرهم سيدنا عمر كهولا كانوا أو شبانا. قال البخاري في ترجمته: كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن يقول: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. تذكروا أيها الإخوة أن سيدنا عمر رضي الله عنه رأى أن الناس يغالون في المهور، وقع له أن يضع حدا للمهور 400 درهم. هيك خطر له: لا يتعداه أحد. استشار لذلك الناس وقال: ألا لا تغلو في صدقات النساء؟ قالت امرأة: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ قنطار هو المال الكثير من الذهب والفضة كأنه جبل. رجع عمر رضي الله عنه عن قوله، رجع إلى مشورة المرأة وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. تذكرون كذلك أن سيدنا عمر لما طعن وأراد تعيين خليفة من بعده جعلها شورى في ستة، قال: في ستة أنتم تجرون بينكم مشورة بطريقة معينة وتختارون منكم خليفة أميرا. جعلها شورى من بعده في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، وجعل عبد الله ابن عمر معهم مشيرا وليس منهم. قال له: أنت ما تكون أبدا ما تكون خليفة يا عبد الله، بس أنت مشير، يعني يستشيرونك وتجيبهم إذا طلبوا إليك المشورة. وأجلهم ثلاثا، قال لهم: معكم 3 أيام، الآن عمر مطعون ويريد أن يختار خليفة، لكن جعلها مشورة بين هؤلاء الستة وطلب إليهم أن يختاروا واحدا منهم وقال: الأمر بعدي شورى، فإذا اجتمع رأي 4 فليتبع 2 الأربعة، وإذا اجتمع رأي 3 و3 فاتبعوا رأي عبد الرحمن. مهن 6: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص. قال: إذا كنت 3 ب3، يعني 3 اختاروا شخصا و3 الآخرين اختاروا شخصا آخر، فكونوا مع رأي عبد الرحمن. وصار أن استشهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، واجتمع القوم واختاروا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فسيدنا عمر مشهور بالشورى الكثيرة في حياته عامة وفي خلافته خاصة. الآن في الأزمة، عمر في إدارته للأزمة كان أن مد رقعة الشورى، يعني خارج الأزمة كان يستشير أناسا محددين، الآن لما نزلت الأزمة عام الرمادي وطاعون حمواس مد عمر رقعة الشورى وبسطها. وفي هذا فوائد كثيرات تخصه هو وتخص من حوله وتخص الناس عامة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الناس والأزمة، وأنا أتكلم فيها عن إدارة عمر رضي الله تعالى عنه للأزمات، إدارة الأزمات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في جزئها الثاني. سبق أيها الإخوة أنه في السنة 18 للهجرة بعد تولي سيدنا عمر إمارة المؤمنين، هو تولى في سنة 13، في سنة 18 بعد توليه ب5 سنوات نزلت بالأمة الإسلامية أزمتان شديدتان: عام الرمادة قحط شديد، أزمة اقتصادية، وطاعون عمواس أزمة صحية. الآن سيدنا عمر تعامل مع الأزمة بحرفية وبمهنية عالية، يستطيع المرء أن يفيد كثيرا من إدارة عمر للأزمات. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن نقطة استخلصناها من إدارة عمر للأزمات، النقطة كانت: ساوى عمر نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم، بل إنه جعل من نفسه ومن أمرائه رضي الله تعالى عنه وعنهم خلية أزمة يسهرون ويتعبون ليرتاح الناس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي حلقة اليوم: مد عمر رقعة الشورى في زمن الأزمة ووسعها ليفيد من كل ذي رأي في المساعدة في مواجهة الأزمة. كنت أحدثكم بأن سيدنا عمر رضي الله عنه مشهور بأنه كان يستشير الناس كثيرا مقتديا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاشتهار سيدنا عمر رضي الله عنه بالمشورة، كان التابعون يحدثون أبناءهم وطلابهم يقولون: قال يوسف ابن المجشون، قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن صبيان: لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم، وكان يشاور المرأة. مرتان: قال يوسف ابن المجشون، قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن صبيان، شباب في أول طلعتهم صغار، قال: لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم، وكان يشاور المرأة. مشهور عن سيدنا عمر بأنه كان كثير المشاورة في خلافته عامة، لكن في زمن الأزمة من سياسة عمر لإدارة الأزمة أنه كان يمد رقعة الشورى ويوسعها ويفيد من كل ذي رأي في المساعدة في مواجهة الأزمة. الحقيقة بأن هذه الصفة في إدارة الأزمة مفيدة من جهتين: مفيدة لمن يديرون الأزمة، ومفيدة للناس المتأزمين، لأن الناس المتأزمين إذا سئلوا عن رأيهم وأبدوا آراء وعمل بهذه الآراء فإنهم يرتاحون، وإنهم ينظرون إلى من يقودهم ومن يديرهم بأنه يبذل جهده في تخليصهم من الأزمة. أما إذا كانوا معزولين عن اتخاذ القرارات، يشعرون أنفسهم بأنهم هم الذين يتحملون المغارم دون المغانم، ففي هذا فائدة. ثم ربما من كان في إدارة أزمة عميت عليه بعض الطرق وبعض الآراء، فعندما يمد رقعة الشورى تتفتح له الطرق المختلفة والمذاهب المتعددة والآراء المتنوعة ليأخذ من أفضلها. خطب عمر رضي الله تعالى عنه بالشام بعد طاعون عمواس، قال: ألا إني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله، فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم وأبلغنا ما لدينا فجندنا لكم الجنود وهيئنا لكم الفروج وبوأنا لكم ووسعنا عليكم. الآن الشاهد هنا أيها الإخوة والأخوات: فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله. والله سأعيد هذه العبارة مرة ثانية: عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين وقد فعل ما فعل من الخيرات بالناس في زمن الأزمة، قال: فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا. إذا كنتم ترون في أشياء أنا قصرت بها، أو في أشياء في إدارة الأزمة تنفع، أو في أشياء تخدم العباد والبلاد، من علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. فهو رضي الله تعالى عنه في الأزمات يطلب مشورة الناس كلهم، هو يخطب على المنبر والحاضرون متنوعون. ولئن كان هذا الفعل فعل عمر رضي الله عنه قبل 1400 عام، فإننا نقرأ اليوم في مباحث إدارة الأزمات أن واحدا من النقاط المهمة لمن يعمل في إدارة الأزمة توسيع نطاق المشورة. فالنقطة الثانية في إدارة عمر للأزمات أنه مد رقعة الشورى ووسعها ليفيد من كل ذي رأي في المساعدة على مواجهة الأزمة. ختاما أيها الإخوة، أبسط بين أيديكم سؤالا، وهذا السؤال مهم: هل الشورى ملزمة أو معلمة؟ يعني بمعنى، إذا أنا استشرتك في مشورة وأشرت علي بالأمر، هل المشورة ملزمة؟ يعني هل يجب علي أن أعمل بما أشرت علي؟ أو لا، هي معلمة، أنت فقط أعلمتني بالشيء الذي تريد. هذا إذا كان على مستوى أشخاص، لكن الآن نحن نتكلم في الحكم. ما حكم الشورى في مسائل الإدارة ومسائل الدولة ومسائل الحكم؟ ما حكم الشورى؟ هل هي ملزمة أم اختيارية؟ هل نتيجتها توجب على صاحب القرار الأخذ بها أم أنه مخير بين الأخذ وعدمه؟ الجواب: الرأي المعتمد في هذا السؤال أن الشورى ملزمة. في آراء للفقهاء بأنها ملزمة، وفي آراء بأنها معلمة، لكن الحقيقة بأن الرأي المختار أن الشورى ملزمة، بمعنى أنه يلزم صاحب القرار الأخذ بنتيجة الشورى منعا من الاستبداد بالرأي، وعملا بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، ولئلا يصبح أمر الشورى عديم الفائدة إذا لم يلزم صاحب القرار بنتيجتها. يعني إذا كان سيستشير ويستشير ثم يقال أنت اختر ما أنت تراه، إذن لماذا استشار ولماذا أضاع الوقت وقته ووقت الناس؟ فالرأي المختار بأنها ملزمة. جاء في كتاب المنهج المسلوك في سياسة الملوك لعبد الرحمن الشيرزي: اعلم أن المشورة عين الهداية وسبيل الرشاد ومفتاح المغلق من الصواب، والمستبد برأيه بعيد من الصواب، قريب من الزلل، وقد خاطر من استغنى برأيه. وقد قال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك، فشاوره ليكمل لك الرأي. ثم قال: ويجب أن يجتمع في أهل الشورى 7 شروط عليها مدار الشورى. يعني إذا أنا بدي أشاور أناس وأنت تريد أن تشاور أناسا، لابد أن يكون أهل المشورة لهم صفات كمان معينة، وما كل إنسان يشاور وما كل إنسان يسأل ويؤخذ برأيه. قال: يجب أن يجتمع في أهل الشورى 7 شروط عليها مدار الشورى: أحدها الفطنة والذكاء، والثاني الأمانة لئلا يخون ولا يغش فيما استنصح فيه، والثالث الصدق، والرابع أن يسلموا فيما بينهم من التحاسد والتنافس، والخامس أن يسلموا فيما بينهم وبين الناس من العداوة والشحناء، لأنني إذا استشرتهم في أمر الناس وهم في عداوة مع الناس سيشيرون بأمر خاطئ، والسادس أن لا يكونوا من أهل الأهواء، والسابع أن يكونوا ممن حنكتهم التجارب وعركتهم النوائب. اسمحوا لي أن أعيد عليكم هذه الشروط 7 في أهل الشورى: يجب أن يجتمع في أهل الشورى 7 شروط عليها مدار الشورى: أحدها الفطنة والذكاء، والثاني الأمانة لئلا يخون ولا يغش فيما استنصح فيه، والثالث الصدق، والرابع أن يسلموا فيما بينهم من التحاسد والتنافس، والخامس أن يسلموا فيما بينهم وبين الناس من العداوة والشحناء، والسادس أن لا يكونوا من أهل الأهواء، والسابع أن يكونوا ممن حنكتهم التجارب وعركتهم النوائب. فمن كان واقعا في أزمة أيها الإخوة يريد الخروج منها، ومن كان غارقا في مصيبة يتمنى الخلاص منها، ومن كان تائها في بلية لا يدري أين المفر فيها، فإن الحل يبدأ بأخذ المشورة. لا تتكبر، لا تتعالى، لا تتغطرس على من هم حولك، حتى ولو كان في الحل صعوبة على نفسك، فالدواء وإن كان طعمه علقما إلا أن الله تعالى جعل فيه شفاء، وما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. هذه هي النقطة الثانية أيها الإخوة في إدارة سيدنا عمر للأزمات. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى متابعة لإدارة عمر رضي الله تعالى عنه للأزمات، نحن نقرأ في سيرة عمر كيف كان يدير الأزمات رضوان الله تعالى عليه لنفيد منه. وجدنا نقاطا في هذه المسألة، النقطة الأولى كانت في الحلقة الماضية أن عمر ساوى نفسه وأهله وحاشيته بالناس يصيبه ما أصابهم، والنقطة الثانية وهي حلقة اليوم مد عمر رضي الله عنه رقعة الشورى ووسعها ليفيد من كل ذي رأي في المساعدة على مواجهة الأزمة. إلى لقاء قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتقرأ أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.